أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أنا مش عارف هفضل أقول وحشتوني لحد إمتى، لأنكم لسه وحشني، ولكن هذه حلقة جديدة وعودة حميدة إن شاء الله إلى كيف وأخواتها. وكيف وأخواتها، أنا أعتقد من خلال تعاملي أنا مع البرنامجين فضفضة وكيف، كيف له ذوق خاص، وفضفضة لها ذوق أعلى، لكن كيف لها طعم ولها معنى ولها معالجات تختلف عن غيرها. فكيف وأخواتها، ينفع عيد التاريخ تاني؟ ينفع. من أصل كيف، كان بقول إن الناس في عصرنا محتاجين كيف. كانوا زمان على أيام السلف ما كانوش يحتاجوا يسألوا، يعني ما يقول له الإخلاص ما يقولوش كيف أخلص. لم يثبت أن أحدا سأل هذا السؤال، كيف أخلص، كيف أخبت، كيف أتعبد. ما كانش فيه كيف. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على المنبر، يخطب الجمعة، يقرأ سورة قاف، تكفي موعظة للناس. في زماننا زمان التفاصيل، هم بيقولوا عليها التفاصيل الرديئة، لكن أنا بقول التفاصيل الدقيقة. في زمن التفاصيل الدقيقة العجيبة احتجنا إلى كيف. بدأنا كيف بأركان الإسلام. كيف أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد، وكيف توحد الله، وكيف يتعلق قلبك بالله. ثم كيف شهادة أن محمد رسول الله، كيف تتبع النبي، وكيف تحب النبي، وكيف يحبك الله، وكيف يحبك النبي. إقام الصلاة، وتكلمنا عن أهمية الصلاة وكيف تصلي، وشرحنا الصلاة ابتداء من الطهارة والوضوء عملي على الهوى. وثم بعد كده الزكاة، وكلمنا عن الزكاة ومقادير الزكاة وأنصبة الزكاة، وبعد كده الصيام، وكلمنا عن رمضان بقى كتير، كل رمضان، عن الحج، عن الحج كل مرة في الحج نتكلم عن الحج، مضت كيف هكذا، خالجها بعض الأحيان. آخر حاجة كنا بنتكلم فيها كيف تحمي وتحصن نفسك من الشيطان أنت وبيتك وأهلك. جينا من سنتين وقلنا بناء الأمة هدف البرنامجين كيف وفضفضة، بناء الأمة. فقلنا بناء الأمة في كيف ابتداء من بناء الأسرة المسلمة، وبناء الأمة في فضفضة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لننظر صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لننظر كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، بناء أمة. بدأنا في كيف، في قضية كيف نبني الأمة، بأن الأسرة هي اللبنة الأولى من المجتمع، والمجتمع هو اللبنة الأولى من الأمة. عملنا برضو ثلاث برامج في موضوع الأمة على رؤوس السنوات الهجرية، الأمة بخير، الأمة إلى أين، أين الأمة، أين الأمة، قضية الأمة إقامة أمة للإسلام، هذه الأمة يجمعها شيء واحد فقط، الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلنا أنه لا توجد أمة ولا مجتمع ولا بيئة ولا شعوب على ظهر الأرض عندها روابط تجمعها أكثر من أمة الإسلام. أمة الإسلام كلها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة واحدة، أمة الإسلام كلها تتجه إلى قبلة واحدة الكعبة، تصلي صلاة واحدة، تصوم في شهر واحد، تحج سويا، تعتمر إلى مكان واحد. هناك روابط كثيرة جدا تجمع أمة الإسلام، ومع ذلك أمة الإسلام أكثر الأمم تفرقا اليوم على ظهر الأرض، اجتمعت أمم لا ليس هناك بينها عامل مشترك، أمة الإسلام تجمعها لغة واحد، ويعبدون ربا واحد، ويتبعون نبيا واحد، ويصلون إلى قبلة واحدة. كل هذه العوامل يعني الإنسان بيحلم، يحلم حقيقة، يحلم حلم 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 حياتي أن نرى أمة، أن نرى الأمة الإسلام تكون على كلمة واحدة، على قلب واحد، على قلب رجل واحد. فين إحنا من أحاديث من أوامر الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فين إحنا من المعاني دي كلها والأوامر، أوامر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض، المسلم، المعاني مبثوثة في الكتاب والسنة كثيرة جدا في الأمر بالتجمع والتحذير من الافتراق، ومع ذلك ما زالت الأمة شذر مذر. يعني حتى نحن كمصريين في هذه، مش مصر بقى الوقت اللي بتعاني من المرحلة دي، ده المرحلة ديك مناديل يا ميدان، يا ربنا يهديك وتوب عليك، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة العربية كلها يومين هذه الأيام تعاني أو تمر بمرحلة في مفترق طرق، الشعوب كلها، الشعوب كلها على مستوى الأمة العربية. نحتاج في هذه، في هذا الوقت، في هذه الظروف، أن نتآلف ونتحابب ونتوادد ونتقارب، ولا نختلف ولا نفترق، ولا يحارب بعضنا بعضا كمسلمين، على الأقل كمسلمين كموحدين، حتى وإن اختلفت المناهج، فدين الإسلام والتوحيد والسنة يجمعنا. فلذلك أيها الإخوة نحتاج فعلا أن نتقارب ونتوادد ونتحابب. فكان مشروع هذا البرنامج في بناء أمة، قلنا نبدأ من أول الأسرة اللبنة الأولى في المجتمع، وفعلا بدأنا نتكلم عن الزواج وأهمية الزواج وخطورة الزواج، وبعدين تكلمنا عن النيات في الزواج، لماذا نتزوج وكيفية الزواج، تكلمنا عن أحكام الخطبة وأحكام العقد وأحكام الزواج وليلة البناء، تكلمنا عن كل ده، ووصلنا إلى الحمل والولادة، وتكلمنا عن الأم الحامل وعن مرحلة الولادة. حتى بعض الناس في حلقة من الحلقات كنا بنتكلم عن الأم الحامل، قالوا إيه ده، ده طبيب الأسرة، مش قصدي كده، ولكن قصدي يا جماعة إن لو احنا تبنينا هذه القضية، قضية ان نتبنى الطفل قبل ان يتزوج ابوه وامه، يعني نتبنى الطفل او قضية انجاب طفل، هو ده هدفنا بقى، ايجاد جيل كجيل الصحابة يمكن الله به للدين. اذا تبنينا هذه القضية، قضية ايجاد جيل كجيل الصحابة، يبقى لازم نشوف الاب والام قبل الزواج، اللي هم عشان يختار مناطات الاختيار. ما هو واحد بيختار ام عشان يستمتع بها، بيختار زوجة عشان يستمتع بها، عايز واحدة حلوة، واحدة جميلة، واحدة تدلع، واحدة تعمل، واحدة تسوي. لكن في واحد تاني بيختار زوجة تجيب له راجل، فلما يكون هيختار زوجة تنجب له رجلا كعمر بن الخطاب، يحتاج بقى ان المرأة دي تبقى فعلا ذات شخصية تستطيع ان تلد رجلا كعمر. احنا قلنا ان سيدنا اسماعيل عليه السلام كانت امه هاجر، فلما ابوه قال له سيدنا ابراهيم عليه السلام يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لم يكن يقول افعل ما تؤمر الا طفل ربي في بطن ام قالت يوما الله امرك بهذا، الله امرك بهذا، قال نعم، قال نعم، قالت اذن لن يضيعنا. الام دي اللي قالت يوم من الايام لن يضيعنا الله امرك، ابنها يقول افعل ما تؤمر، مش اي ام. نفس الشيء لما نقول في ام سيدنا موسى، اللي هي لما ربنا قال لها القيه في البحر، القاته في البحر، البطن دي هي اللي انجبت رجل، لما ضرب البحر بعصا انفلق البحر. فاذا اردنا رجالا كالصحابة لابد ان نجد امهات، لذلك قالوا عقمت ارحام النساء ان يلدن مثل خالد. هي دي القضية، القضية اول محضن تربوي هو بطن الام، ان يبقى في ام تربي طفل تطلع راجل. فلذلك بنقول كده مناطات الاختيار، ان يجي الاب الزوج او الرجل او الشاب يختار زوجة، اللي عايز زوجة بقى يلعب بيها، غير اللي عايز زوجة تبني امه. اللي بيبني بيت عشان بس يقضي فيه شهوته وياكل وينام، غير اللي بيبني بيت عشان يبني امه. الموضوع مختلف تماما. فلذلك بدأنا من هناك، مناطات اختيار الزوج والزوجة، وقلنا انه العامل المشترك بين الزوج والزوجة لابد ان يكون الاصل والدين، ان تبقى المرأة بنت اصول، وده عامل مهم جدا، بنت اصول، وان يبقى الزوج راجل ابن اصول من عيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. الناس معادن، في ناس من ذهب، وناس من لؤلؤ وماس، وناس ورق، وناس زبالة. هي الناس ربنا خلقهم كده. في فرق بين ناس وناس. قول لي يعني الناس الورق دول ما يتجوزوش؟ لا، يتجوزوا الورق اللي زيه، وممكن يحسنوا الناس، ممكن، ويصلحوا الحال، ممكن، وكم من يعني لما نتكلم على مصر زمان او القبائل العربية، كانت قبائل معروفة. النهاردة ظهر في مصر عوائل غير العوائل القديمة، العوائل الاصول القديمة موجودة بس ظهرت عوائل ايضا ذوات صاروا اصحاب اصول. فلذلك بنقول ان ممكن تتحسن الاصول حين يلتزم أهل هذه العائلة بالأصول. الشاهد نحتاج الأمرين، الأصول اثنين، الدين عشان كده الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فقدم الخلق اللي هو الأصول اللي بقولك عليه خلقه ودينه فزوجوه. فاظفر بذات الدين أيضا بعد معرفة أصلها والرجوع لأصلها إذا تزوجوا واتفقا من أول يوم على أن يقوم بيتهما على الكتاب والسنة أن يقوم البيت على هذا الأصل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا البيت يمضي ويمشي وينطلق بتسيير الله له. أنا بقول قال الله جل جلاله وإن من شيء إلا يسبح بحمده فالكواكب تسبح والنجوم تسبح والسماوات تسبح والأراضين تسبح والجبال تسبح والبحار تسبح والأنهار تسبح والحيوانات تسبح والطيور تسبح كل شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا سبح الإنسان سيره الله كما يسير السماء والأرض لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هتحس إن أنت حياتك ماشية كده بتسبح ربنا اللي مسير لك حياتك وتتعجب هي حياتي ماشية إزاي الله يدبرها. اللهم دبر لنا أمور حياتنا على ما تحبه وترضاه. اللهم اكفنا شر الأشرار. اللهم إنا نسألك أن تحرسنا وأزواجنا وأولادنا احرسنا بعينك التي لا تنام وكلأنا بركنك الذي لا يضام ولا يرام ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين. اللهم كن جارا لنا من خلقك أجمعين. اللهم أجرنا من خلقك أجمعين. آمين يا رب العالمين. يسيرك الله كما يسير البر والبحر كما يسير المجرات والنجوم والكواكب كما يسير الله جل جلاله هذه الدنيا يسير الله حياتك وهو قادر سبحانه جل جلاله وهو على كل شيء قدير. اتكلمنا بقى عن الطفل من اول ما يولد المولود احكامه ايه احكام المولود وبعدين قلنا ان حياة الطفل بتنقسم الى مراحل سنية. المرحلة السنية من اول الولادة الى سن سنتين حتى الفطام وبعدين من بعد الفطام من سن سنتين لسن 4 سنوات وبعدين من سن 4 سنوات لسن 6 سنوات. وقفنا كنا ما زلنا متوقفين مع الطفل من سن 4 سنوات الى سن 6 سنوات وتكلمنا لو اننا لما نظرت في الاوراق والحلقات ساعتها احببت ان نعيد الكلام ده تاني عن التربية الايمانية للطفل والتربية الاخلاقية للطفل والتربية السلوكية للطفل من 4 لـ 6. السن اللي صار الأولاد النهاردة يدخلوا فيه الحضانة ويتلقوا بقى إنجليزي وكمبيوتر وشغلت أذهان وعقول الأطفال بكل شيء وحشيت عقول وقلوب الأطفال بكل شيء إلا الدين. خطر. احنا في هذه الأيام وكسر الكلام عن الشباب بنقول ان محتاجين شباب. يا اخوة اجمع الباحثون التربويون اهل الاختصاص ان السنوات 6 الاولى في حياة كل طفل هي التي تمثل الركيزة الاساسية للسنوات 60 التي يعيشها. تشكيلة الإنسان النفسية والعاطفية والعقلية والخلقية والأدبية والدينية، كلها مردها إلى الست سنين. كيف ربي في الست سنين الأولى؟ الست سنين الأولى دي بتعتبر الركيزة الأساسية، بنقول إيه؟ بتعتبر الخرسانة، القواعد الخرسانية اللي هنبني عليها العمارة. إذا كانت القواعد دي تحتمل 3 أدوار أو تحتمل 30 دور أو تحتمل 300 دور. أنا قلت إن السنوات الأولى دي من حياة الطفل من سن 2 لسن 6 سنوات بتمثل قاعدة بيانات في العقل الباطن للطفل، يفسر بناء عليها الأشياء. معلش إحنا اعتبروا الحلقة دي مراجعة، واللي سمع حاجة معلش يسمعها تاني ما يجراش حاجة. قلنا إن رجلا أراد أن عابدا أراد أن يخرج إلى الصحراء فيخلو مع الله، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث النفس عنك بالسر خاليا. أحيانا الواحد يحب يخرج من بين البيوت كده ويبقى لوحده في مكان، بحيث إن هو يشعر إن هو لوحده مع الله مش في وسط الهيصة. وراجعوا حلقة فضفضة بتاع الجمعة اللي فاتت، وقلنا أنك إذا نصحت لنفسك تسعى إلى نعيم لا زحمة فيه. الشاهد إيه؟ الرجل خرج شاهد يا مدني؟
طيب ربنا يكرم.
صلى على سيدك النبي صلي. حاضرة آسف، أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم، وأن يجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. إخوتي أنا أحبكم في الله. نعم أيها الإخوة، أيها الإخوة، قلنا أن رجلا خرج إلى الصحراء يبتغي أن يخلو مع الله سبحانه وتعالى. فهو في الطريق في الصحراء لقى غراب مكسور الجناح أعمى وملقى على الأرض، فقلب في الغراب كده وقال سبحان الله، طب انت عايش ازاي لحد دلوقتي؟ جناحك مكسور وأعمى، تاكل منين وتشرب منين؟ فبينما هو بيتلفت كده يمين وشمال يدور له على حاجة يوكله ولا يسقيه، فوجئ بغراب تاني جاي يوكل الغراب المكسور الجناح ده ويسقيه، يوكله ويسقيه، يوكله ويسقيه، وبعدين طار ومشي. فالعابد قال سبحان الله العظيم، أكيد دي رسالة من ربنا ليا. أنا إيه اللي يخليني أجري على الدنيا وأتعب نفسي؟ ما هو غراب أهو بياكل ويشرب، ربنا سبحانه وتعالى يوكلني ويسقيني. وفعلا قعد في الصحراء شوية، وشيخه العالم سأل عنه، فين فلان؟ قالوا له ده قصته كيت وكيت وكيت، قصة الغراب حصل له كذا وكذا فقعد في الصحراء. قال طب يلا نروح له. وفعلا خد تلاميذه وراح للعابد وقال له انت ايه اللي قعدك هنا؟ فقال له الغراب حصل كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له سبحان الله، ليه رضيت ان انت تكون الاعمى مكسور الجناح؟ ليه ما تكونش الذي يطعم ويسقي؟ قلنا إن الفايدة التي نخرج بها من هذه القصة إن العابد فسر الإشارة بطريقته بناء على خلفياته، والعالم فسر الإشارة بطريقته نفس الشيء. ولادنا لما بنربيهم في قاعدة بيانات، قلت كده بالضبط زي الكيبورد بتاع الكمبيوتر، البرنامج اللي موجود في الكمبيوتر اللي هو بنسميه العقل الباطن أو الخلفية، أما دوس على الزرار الفلاني هو عنده تعليمات، أما دوس على ده يعمل كذا وكذا. هي نفس الشيء عند الطفل، لما دوس على الزرار الفلاني أدوس على زرار العاطفة عنده يحصل له إيه؟ بعض الناس تحصل له نفرة، وبعض الناس يرتمي في الأحضان، وبعض الناس يتماسك بالعقل. ده بناء على الخلفية، عقله الباطن بناء على اللي قلنا عليه إيه؟ قاعدة البيانات اللي موجودة عنده، اترسمت واتكتبت وارتبطت. الولد ارتبط عنده انه لما يشوفني مكسر يعني ايه، وارتبط عنه لما يشوفني مبتسم يعني ايه، اكون هو عمل فعل ورد فعل لما اجري عليه يعني ايه، هو ارتبطت عنده حاجات كتير. ان لما يشوف امرأة غريبة، البنت الصغيرة لما تشوف راجل غريب تعمل ايه، هو كده. قاعدة البيانات دي بتبدأ من صغر، من سن سنتين لستة يبدأ رسمها وتخطيطها، تخطيط مخ الطفل. مشكلة كبيرة جدا انك تجد بعض الاطفال ابوه وامه ما لهمش اي لازمة في الحياة، سايبينه كده وخلاص. وبعض الاطفال ابوه وامه بقى بيعملوا غلط. اخوتي انا بحبكم في الله، برنامجنا ده كيف واخواتها باذن الله تعالى ان شاء الله هيثبت موعده من 5 لـ 6:15 يومي، يوم الاربع من كل اسبوع. وانا اخترت هذا الموعد رغم ان هو يعني كانوا الاخوه في قناه الناس عارضين مواعيد احسن من كده اللي هو قبل فضفضه مباشره وغيره، لكن اخترت هذا الموعد عشان انا عايز بقى من الحلقه الجايه ان شاء الله من الاربع الجاي الساعه 5 يبقى اطفالنا يسمعوا معانا، عشان انا عايز اكلم اطفالنا، عايز اكلم الاطفال، عايز اقول للاطفال ان احنا مش قصدنا بالتربيه ان احنا نحجمك ولا نحطمك ولا نقيدك ولا ان احنا ناذيك ولا لما نعاقبك عشان بنكرهك، لا 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 لا، ده احنا قصدنا ان انت تبقى احسن انسان في العالم. عايز اكلم الاطفال يقعدوا يسمعوا، لانهم لو سمعوا الهدف وسمعوا المبررات هيقبلوا منا عوامل التربية اللي احنا بنقول عليه. احيانا الاب والام بيتصرفوا تصرفات وقد تكون فعلا هذه التصرفات في مصلحة الطفل، لكن بطريقة تنفر الطفل فتعطي النتيجة العكسية مباشرة. فالشاهد اننا بحاجة فعلا الى تربية الاولاد. احنا لسه في البداية، ومن سن 4 لـ 6 سنوات سن خطير جدا، ولتكمن خطورته في هذا العصر اكثر بان سن 4 سنوات بنسلم اطفالنا لمدرسة في المدرسة في الحضانة او مدرس او مناهج كلها تهتم بتكوين البناء العقلي للطفل بناء بعيدا عن الاسلام. اننا بحاجة هنا في هذا البرنامج ببساطة ان نكون عقلية مسلمة رائدة لطفل مسلم متميز ليكون رجلا مسلما يمكن الله به للدين. البداية في ان الاب والام يستشعروا هذه المسؤولية، استشعار المسؤولية وخطورة المسؤولية. ابنك ده يا يدخلك الجنة يا يكون سبب في دخولك النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. وقال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات فيقول يا رب بأي شيء هذا ولم يبلغه عملي؟ يقول باستغفار ولدك لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض، الوالد من ولده والولد من والده. يبقى يوم القيامة ممكن بمنتهى البساطة تلاقي ابنك واقف على القنطرة اللي بين الجنة والنار يقول يا رب أبويا ده دخله النار لأنه عمره ما أمرني بصلاة ولا علمني قرآن ولا نهاني عن حرام، بل كان يأمرني أن أنا أساعده على الحرام، دخله جهنم. ما تضمنش بنتك تقول يا رب ما لبسنيش حجاب ولا عرفني الموضوع، بالعكس لكن بيسألني أنت رايح فين ولا جاي منين. مسؤوليتك، مسؤوليتك ومسؤولية خطيرة. اثنين، لابد من الأب والأم في البداية من النية الصالحة. لماذا نربي أولادنا تربية صالحة؟ ليه؟ لأن الله أمرني بذلك. أنا بقول قد تجد بعض الناس يأخذ كل الأسباب لتربية أولاده تربية صالحة ويفسد أولاده. ما فيش شك ان النماذج دي موجودة من صغره وده مدرسة اسلامية وبيحفظ القرآن والواد حفظ القرآن كله وهو في عمر صغير وياخده معاه المسجد ويعرفه على المشايخ والاخر الولد فسد. وانا بقول النماذج دي نادرة ان واحد ياخد بالاسباب دي بالطريقة اللي انا بقول عليها والاخر الولد يفسد، ما شفناهاش كتير. ولكن حتى الولد اللي زي ده فسد في مرحلة معينة من حياته ربنا رده وبقى كويس بعديها، رأيناها هذه كثيرة ان هو خاب سنة ولا سنتين ورجع تاني ربنا اكرمه وتاب وانضبط. الشاهد ايه؟ ان الانسان قد يأخذ بالاسباب ولا تؤتي الاسباب ثمرتها نتيجة فساد النية. بيربي الولد عشان يتباهى بيه، عشان ينفعه لما يكبر، علشان كلها نيات فاسدة. النية الصحيحة الوحيدة انك تربي ابنك لله، لوجه الله، لان الله امرك بذلك لينفعك عند الله، لينفع الله الناس به. تبقى دي نيتك فربنا ينفعك به، يقف معك لما تكبر وتتشرب به وما يسيبكش ولا يعقك. النية الصالحة. ثلاثة، الاستعانة بالله والدعاء. أظن في الظروف اللي احنا فيها، يعني أنا بحمد الله إن ربنا سبحانه وتعالى دبر لنا الأمور في مصر إلى الآن. الأمور يعني إلى حد كبير إلى الأحسن. ما وأنا أقول أن أكثر هذا بدعاء الصالحين، أن كل هذا بدعاء الطيبين والمساكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالشاهد أن ابنك سينصلح حاله بالدعاء. ذهب رجل يشكو إلى الأوزاعي عقوق ولده فقال ادعو له. قال والله لا أدعو له، أنا أدعو عليه. قال أنت أفسدت. يبقى الأم اللي بتدعي على أولادها هي اللي أفسدتهم، والأب اللي بيدعي على أولاده هو اللي أفسدهم. ادعي لهم، ادعي لهم حتى لو أذوك ولو عقوك ولو لم يطيعوك ولو فارقوك ولو خالفوك ولو كانوا فاسدين، ادعي لهم الدعاء يأتي بهم. اوعى تظن في وقت من الاوقات ان انت تقدر تعمل حاجة، انما الامور كلها بحول الله وقوته ومردها الى طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بالسنة والعمل بالاساليب والاسباب الشرعية التي امر الله بها. ومن الاسباب الشرعية التي بها صلاح العباد والبلاد الدعاء. الاخيرة الصبر ومعرفة المنهج الإسلامي في تربية الأولاد. بعض الناس بيعتمد في تربية الأولاد على الكتب الغربية المترجمة وكتب علم النفس. أنا بقول أن هذه الكتب فيها خير وفيها شر، فيها الصحيح وفيها الخطأ. الضابط عندنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فلازم تعرف المنهج في تربية الأولاد. وكثير من الناس يقول لي طب قول لنا على كتب في قضية تربية الأولاد. الكتب كثيرة جدا، منها كتاب لطيف اسمه مسؤولية الأب المسلم، في كتاب أيضا اسمه منهج الإسلام في تربية الأولاد، أو النبي صلى الله عليه وسلم وتربية الأولاد. كتب كثيرة جدا، أنت لما تنزل أي مكتبة وتدور بس ابحث عن الكتب التي تعالج القضية من جهة الإسلام، من جهة الإسلام ابحث عنها وستجد كتبا كثيرة. معرفة المنهج الإسلامي والصبر، الصبر في تربية على تربية الأولاد أصل مهم جدا وخطير جدا، لأن الأولاد دول مشكلة. أكبر إشكال يواجه أو من بلاش أكبر، من أكبر المشاكل التي تواجه المسلم في هذا الزمان تربية الأولاد على ما يرضي الله. في لخبطة شديدة وتداخل شديد كبير جدا، قلت سببه أنك لا تربي ولدك وحدك. بيربي ولدك معاك المدرسة والمناهج الدراسية والمدرسات والمدرسين والجيران والأهل، أبوك وأمك يعني الجد والجدة من الجهتين، والعمات والخالات والأعمام والأخوال وأولادهم، كل ده بيتدخل في تشكيل نفسية وشخصية الطفل. فلذلك دورك أنت محدود، ولكن إذا استطعت بعون الله أن تجعل دورك حاسما ستتحكم في كل هذا. كيف يكون ذلك؟ في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد جاء